يعلمون. وهذا يبين أن العالم أكمل ممن لا يعلم. وقال
وهذا لا يشك فيه عاقل، إن الذي يعلم ليس كالذي يعلم، وهذا العلم عام في كل شيء، يعني الذي يعلم الشيء لا يكون مثل الذي لا يعلمه، فهو أكمل منه، وفعله يكون أحسن بلا شك. نعم.
وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. فبين أن البصير أكمل والنور أكمل والظل أكمل، وحينئذ فالمتصف به أولى، ولله المثل الأعلى.
نعم.
وقال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. فدل ذلك على أن عدم التكلم والهداية نقص، وأن الذي يتكلم ويهدي أكمل ممن لا يتكلم ولا يهدي، والرب أحق بالكمال.
هذا لقوله: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، يعني لا يدلهم على خير، لا يكلمهم ولا يدلهم على خير، لا بقوله ولا بفعله، إنما هو صورة عجل، وصوروه وجعلوه مجوفا، وله فتحة من الخلف وفتحة من الأمام، فإذا دخلت به الريح صار له صوت، صوت الريح، فيكون كأنه خوار، والخوار هو صوت البقرة. عبدوا هذا الذي صنعوه بأيديهم، هذا يدل على سخافة العقول، كيف الإنسان يصنع شيئا بيده ثم يعبده. نعم.
وقال تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. فبين سبحانه بما هو مستقر في الفطر أن الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع ممن لا يهتدي إلا أن يهديه غيره، إلا أن يهديه غيره، فلزم أن يكون الهادي بنفسه هو الكامل دون الذي لا يهتدي إلا بغيره. وإذا كان لابد من وجود الهادي لغير المهتدي بنفسه فهو الأكمل. وقال تعالى في الآية الأخرى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا،
يعني في قصة بني إسرائيل في عبادة العجل، هذا يقول أفلا يرون، يعني ألمون ذلك أنه لا يكلمهم وإذا كلموه لا يرجع لهم قول، يعني لا يرد عليهم، وكذلك هو لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فكيف يعبد من كانت هذه صفته؟ كيف يقع من العاقل أنه يشارك رب العالمين بمن هذه صفته؟ هذا هو الضلال البين. والمقصود أن الله جل وعلا له الكمال، ففي هذا أن الله جل وعلا يتكلم، وأنه يفعل ما يشاء، وأنه ينفع ويضر، ينفع من يشاء ويضر من يشاء بالهداية وبغيره، فله التصرف المطلق وله الكمال من كل وجه، تعالى الله وتقدس. كيف يسوى رب العالمين الكامل من كل وجه بالناقص من كل وجه؟ هذا لا يجوز أن يقع لا في العقل ولا في الميزان. نعم.
فدل على أن الذي يرجع إليه القول ويملك الضر والنفع أكمل منه. وقال إبراهيم لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فدل على أن السميع البصير الغني أكمل، وأن المعبود يجب أن يكون كذلك. ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال، كعدم التكلم والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك، مما يبين أن المتصف بذلك منتقص معيب عن ونحو ذلك مما يبين أن المتصف بذلك منتقص معيب كسائر الجمادات.
المتصف أنه يستعمل
أن المتصف بذلك منتقص معيب كسائر الجمادات. وأن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيب. وأما رب الخلق هو الذي أكمل من كل موجود، فهو أحق الموجودات بصفات الكمال، وأنه لا يستوي المتصف بصفات الكمال والذي لا يتصف بها. وهو يذكر أن الجمادات في العادة لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات، فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة التي عابها الله تعالى وعاب عابديها. ولهذا كانت القرامطة الباطنية من أعظم الناس شركا وعبادة لغير الله، إذ كانوا لا يعتقدون في إلههم أنه يسمع أو يبصر أو يغني عنهم شيئا.
القرامطة بالغوا في التعطيل حتى كانوا ينفون النفي وأيضا يبالغون في النفي نفسه، فهم من أكثر الناس وأبعدهم عن معرفة الله جل وعلا. والقرامطة ليسوا مسلمين أصلا، وإنما هو باطنية ادعوا الإسلام ليفسدوه على أهله، وقد فعلوا ولم يكتفوا بهذا بل قاتلوا المسلمين وعملوا ما عملوه من الإجرام الذي لم يقع يسبق لغيرهم إلا من نظرائهم الذين هم على مذهبه. والباطنية هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون شيئا من الموافقة ويدعون الإسلام، وإلا فهم في الباطن كفار من أبعد خلق الله عن معرفة الله وعبادته. نعم.
والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقليد صفات الكمال له، بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه، فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد، وهما إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل، وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردا على المشركين. والشرك في العالم أكثر من التعطيل، ولا يلزم من إثبات التوحيد المنافي للإشراك إبطال قول أهل التعطيل، ولا يلزم من مجرد الإثبات المبطل لقول المعطلة الرد على المشركين إلا ببيان آخر.
يعني أنه لا بد من اجتماع الأمرين، اجتماع عبادة الله وحده وإثبات الصفات له وما يستحقه من ما يثبته لنفسه جل وعلا، لا بد من هذا وهذا. إنه واحد من الاثنين لا يكفي، الشرك لا بد في الموحد من نفيه وبغضه والابتعاد عنه، وكذلك المعطل الذي يعطل الله جل وعلا من الفعل أو من الأوصاف التي يتصف بها، لأن العبادة تستلزم العلم بالمعبود بما يستحقه، فإن لم يكن بهذه الصفة فعبادته لا تكون مستقيمة ولا تكون صحيحة. نعم.
والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة كالرد على فرعون وأمثاله، ويذكر فيه الرد على المشركين، وهذا أكثر لأن القرآن شفاء لما في الصدور ومرض.
قد يكون تعطيلا للمخلوق أن يكون له خالق، كما في قول فرعون وما رب العالمين، فهو إنكار لله جل وعلا، فهذا من أعظم التعطيل. وقد يكون تعطيلا للخالق جل وعلا عن أوصافه وما يستحقه من الأفعال. وأصل التعطيل في اللغة الخلو، الخلو من الشيء، ما قال جل وعلا وبئر معطلة وقصر مشيد، يعني معطلة عن العمل، هجرت وتركت. التعطيل هو الخلو. ويقولون في أمثالهم في لغة العرب جيد عاطل، الجيد يعني الرقبة، والعاطل يعني ليس فيه حلي، لأن العادة أن المرأة تضع في رقبتها حلي تتجمل به، فإذا لم يكن ذلك قيل إنها عاطل، جيد عاطل يعني رقبة عاطلة ليس فيها حلي. فالمقصود أن التعطيل هو إخلاء الشيء مما يتصف به، سواء كان فعلا أو صفة. وكذلك قد يكون تعطيلا للعالم من موجد له ورب يقوم بمصالحه، كما في قول فرعون وغيره من كبار المجرمين. وقد يكون التعطيل كما يفعله أهل الكلام، يعطلون الرب جل وعلا من أوصافه ومن أسمائه وما يستحقه. نعم.
ومرض الإشراك أكثر في الناس من مرض التعطيل. وأيضا فإن الله سبحانه أخبر أن له الحمد وأنه حميد مجيد، وأن له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، ونحو ذلك من أنواع المحامد.
يعني وهذا يدل على الكمال كما سبق، أن الحمد يدل على الكمال، وكذلك قوله حميد مجيد، حميد يعني أنه محمود وكثير الحمد، والمجيد يعني أيضا كذلك يدل على سعة في الخير كله وما يستحقه من الوصاف الجميلة. وقوله أن له الحمد في الأولى والآخرة، يعني في الأولى في أول الأمر ومبدأه، كما قال جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، مع ظهور هذا الأمر ووضوحه. قوله وله الحكم، يعني الحكم الذي يحكم به بين خلقه في الدنيا بأن يشرع لهم الشرائع ويأمرهم بالأوامر وينهاهم عن ما يكون فيه نقصهم أو عذابهم، فهذا حكم، حكمه جل وعلا. ولكن هذا الحكم قد لا يطاع، أكثر الناس لا يطيعونه. وله الحكم في الآخرة بأن يحكم بينهم ويجازيهم بما يستحقون. ثم الحكم ينقسم إلى قسمين، حكم شرعي وحكم قدري كوني. فالقدري لا أحد يخالفه، والشرعي أكثر الخلق خالفوه وعصوا، وسوف يلقون جزاءه. نعم.
والحمد نوعان، حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله، وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد، وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهي أمور وجودية، فإن الأمور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال.
العدمية ليست شيء أصلا، العدم ليس شيء إلا إذا كان في العلم، كقول الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قل أتى عليه أحيان طويلة لم يكن شيء مذكور، ولكنه شيء في علم الله وفي كتابته حتى وجد. فأما الشيء أما العدم المحض فليس بشيء أصلا، ولا يقال إنه موجود ولا غير موجود، إنه عدم عمد عدم محض. نعم، ومحض يعني خالص. نعم.
ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال، فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق، والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد، فثبت أنه المستحق للمحامد الكاملة، وهو أحق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل، وهو المطلوب.
يقول الحمد الأول إذا كان على النعم فهو من الشكر. الشكر يجب أن يكون بالقول والفعل، يعني يشترك فيه القلب واللسان والجوارح، كما قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا، بين أن العمل أنه يكون شكر. أما الحمد فإنه يكون في القلب واللسان، ويكون على فعل المحمود الذي يستحق الحمد عليه من الكمالات. نعم.
وأما المقدمة الثانية فنقول
فصل. نعم.
وأما المقدمة الثانية فنقول لا بد من اعتبار أمرين، أحدهما،
وهذا من أول كلام، قال لنا الكلام في هذا مبني على مقدمتين، ذكر المقدمة الأولى التي كملت بهذا، ومن هنا يبتدي بالمقدمة الثانية يبينها. نعم.
أحدهما أن يكون الكمال ممكن الوجود، والثاني أن يكون سليما عن النقص، فإن النقص ممتنع على الله، لكن بعض الناس قد يسمي ما ليس بنقص نقصا.
هذا الكلام موجه للمتكلمين، لأنه قد يستغرب مثلا يقول: كيف يكون الكمال ممكن الوجود؟ يعني هذا في شيء يكون فيه التقدير وفي النظر وفي العلم في القول، ولا يكون موجودا شاهدا علوما، لأنه كما يأتي يقول بعض الناس أنه ينفي عن الله شيئا يزعم أنه نقص وهو في الواقع كمال. فمثل هذا ماذا يقال فيه؟ الجواب مثل هذا، يعني جاء إجابة على فعله وعلى عمله وقوله. حقيقة يعني الرجوع الذي يفصل بين الناس يجب أن يكون في ميزان عادل، ويكون شيء مقنع، ولا يكون ذلك إلا بالوحي، الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا إلى رسله، أو بالرسل الذين يتكلمون بالوحي بأمر الله جل وعلا. أما المخلوق فهو ناقص، وقد يكون جاهلا وظالما، فإذا اجتمع الجاهل مع الظلم كيف يحكم؟ وهذا صفة أغلب بني آدم، أنه يكون جاهلا ظالما. فعلى هذا لا بد أن نرجع إلى شيء يكون حاكما بيننا وبين من يخالفنا، وهذا إما أن يكون العقل إذا كان العقل سليما، أيضا مسلما له، أو يكون الوحي. ومعلوم أن الوحي لا يخالف العقل الصحيح، يجتمع هذا وهذا، ولكن مناقشة المخالف تحتاج إلى مجادلة، إلى أمور يقر بها هو. فإذا كان لا يقر بها يؤتى بالشيء الذي يكون ظاهرا وجليا، وإن أنكره المنكر يكون هذا إنكاره مكابرة فلا يلتفت إليه. فكمال الله جل وعلا من هذا النوع، الذي ينكره إما أن يكون قد وصل الحد الأقصى في الجهل، أو يكون مكابرا، مثل هذا لا يلتفت إليه. وهذا مراده في قوله يكون الكمال ممكن الوجود. نعم.
فهذا يقال له إنما الواجب إثبات ما أمكن ثبوته من الكمال السليم عن النقص. فإذا سميت أنت هذا نقصا وقدر أن انتفاءه يمتنع، لم يكن نقصه من الكمال الممكن، ولم يكن هذا عند من سماه نقصا من النقص الممكن انتفاؤه.
فإذا من الجانبين، إذا مثلا قال إن اتصافه بهذه الصفة نقص، أو قال إن نفي إن خلوه من هذه الصفة نقص، هذا في الأمرين يجب أن يرجع فيه إلى العلم الصحيح. والعلم سواء كان علم الوحي أو علم مكتسب في العقول والأمثال النظر في ذلك. فلا يعطى كل من يدعي شيئا يوافق عليه. فمثال ذلك مثل الذي يقول إن اتصاف الله جل وعلا بالغضب أو بالرحمة أنه نقص، لأن الغضب غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، والرحمة رقة في القلب تعطس الراحم على المرحوم، وهذا ضعف وقد يكون خور. يقول هذا الكلام الذي يقوله سلم له، ولن تصف ما في نفسك أنت فتقيس رب العالمين على ما تتصف به أنت، فهذا من الظلم والجور ومن التشبيه الذي هو من الشرك، نوع من الشرك، شرك بالله جل وعلا. وكذلك إذا نفى مثلا قدر عن الله اليد، قال اليد الجارحة، ما نعرف من اليد إلا الجارحة، قل هذا الذي تقوله صفة المخلوق الناقص، وإثبات اليد للمخلوق الناقص كمال، فالذي له يد أكمل من الذي ليس له يد يتصرف فيها ويعطي ويأخذ. فكيف يكون مثلا الكمال منفي عما له كمال المطلق؟ وهكذا في كل ما ينفونه. فهذا مقصود المؤلف رحمه الله في هذا. نعم.
فإذا قيل خلق المخلوقات في الأزل صفة كمال، فيجب أن
تثبت له.
قيل وجود المخلوقات كلها في أو واحد منها يستلزم الحوادث كلها.
هذا رد على من يقول بأن الموجودات إنها خلقت في الأزل كلها في دفعة واحدة، فرارا من أن يكون الله جل وعلا يفعل في كل وقت ما يشاء. لأنهم يقولون إذا كان كذلك فهذه حوادث، ومن كان محل للحوادث فهو حادث. وهم يقولون استدلنا على وجود الله بالحوادث، لأن إذا شاهدنا مثل هذه المخلوقات فإذا هي وجدت بعد أن لم تكن موجودة، ولا يمكن أن تكون المخلوقات أوجدت أنفسها، ولا يمكن أن يكون موجدها مثل هذه مثلها، فلا بد أن يكون لها موجد غني بذاته عن كل ما سوى. فهذا وجه الاستدلال على وجود الله جل وعلا، مع أنه يعني الناس لا يحتاجون لهذا التطويل وهذه المقدمات، لأن وجود الله جل وعلا ظاهر وجلي، ولهذا لم ينكره من الأمم السابقة إلا الشواذ منهم. ما قالت الرسل: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض، هل فيه شك من السماوات والأرض؟ السماوات والأرض ما أوجدت نفسها ولا يوجدها شيء مثلها، فلا بد أن يكون لها موجد غني بذاته عن كل ما سواه. فالمقصود أن الخلق يقع بمشيئة الله، مشيئته جل وعلا قدرها أنها شيء يقع بعد الشيء، ولا يكون ذلك إلا كمالا، لا يكون نقص كما يزعمه هؤلاء الذين يرد عليهم الشيء هذا، يقولون إما أن تكون دفعة واحدة وكن موجودة في الأزل، والأزل الذي لا أول له، كيف تكون مخلوقات موجودة في الأزل كلها في دفعة واحدة؟ هذا ممتنع، والمشاهدة تبطل هذا. نحن نشاهد مثلا وجود المخلوقات تجددها من الرياح والسحاب والأمطار والنبات والإحياء والإماتة وغير ذلك، وكل ذلك تصرف من الله جل وعلا يدل على أنه له الكمال المطلق، وأنه يفعل ما يشاء متى شاء. نعم.
أو واحد منها في الأزل ممتنع
ووجود الحوادث المتعاقبة،
ووجود الحوادث المتعاقبة كلها في آن واحد ممتنع.
ممتنع ليش؟ لماذا يكون ممتنع؟ الممتنع لذاته ولا الممتنع لغيره؟ ممتنع للوجود نفسه المشاهد، وكذلك الزمن، كيف تكون كلها التي في أزمان متطاولة وجدت في زمن واحد؟ فهو ممتنع لذاته ولغيره. نعم.
سواء قدر ذلك الآن ماضيا أو مستقبلا، فضلا عن أن يكون أزليا، وما يستلزم الحوادث المتعاقبة يمتنع وجوده في آن واحد.
ما نقول سواء قدر ذلك الآن، يعني في الحاضر، يعني قدر في الماضي ماضيا أنها وجدت في الماضي أو أنها ستوجد في المستقبل، وكل هذا تقدير عقلي فقط، أما الحقيقة فليست كذلك. حقيقة أن الموجودات وجدت شيئا بعد الشيء في أزمان متباعدة، وإن كان لا يخلو زمن من الحوادث التي يحدثها الله جل وعلا، ولكن المقصود بالأزل الذي لا مبدأ له، الأول الذي لا بداية له. نعم.
فضلا عن أن يكون أزليا، فليس هذا ممكن الوجود فضلا عن أن يكون كمالا، لكن فعل الحوادث شيئا بعد شيء أكمل من التعطيل عن فعلها، بحيث لا يحدث شيئا بعد أن لم يكن،
وكذلك أكمل من وجودها دفعة واحدة. نعم.
فإن الفاعل القادر على الفعل أكمل من الفاعل العاجز عن الفعل. فإذا قيل لا يمكنه إحداث الحوادث بل مفعوله لازم لذاته، كان هذا نقصا بالنسبة إلى القادر الذي يفعل شيئا بعد شيء.
هذا أمر غير معقول، قولهم مفعوله لازم لذاته، يعني أنه لا يصدر منه شيء، لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يهدي ولا يضل، ففعله لا يعد ذاته. هذا التعطيل الذي يقوله الفلاسفة كما سبق، وهؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء، وليسوا من معرفة الله في شيء، ولهذا يقولون إن العالم أزلي وأنه سيبقى هكذا إلى ما لا نهاية له، وكلما ذهب قوم جاء غيرهم، فهم يتجددون بغيرهم، ومن يذهب لا يرجع، وليس له معاد، وليس هناك بعث ولا جنة ولا نار. فمثل هؤلاء هم أكفر الناس، من أكفر الناس. نعم.
وكذلك إذا قيل جعل الشيء الواحد متحركا ساكنا موجودا معدوما صفة كمال، قيل هذا ممتنع لذاته.
نعم.
وكذلك
جمع الأضداد المتضادات هذا لا يمكن، هذا ممتنع. وكل التقديرات هذه تقديرات لأجل إظهار الحق وإبطال الباطل، وإلا الأمور التي لا تقع، الأمور الممتنعة المفروض أنها تكون مفروغ منها ومسلمة. نعم.
وكذلك إذا قيل إبداع قديم واجب بنفسه صفة كمال، قيل هذا ممتنع لنفسه، فإن كونه مبدعا يقتضي أن لا يكون واجبا بنفسه بل واجبا بغيره.
مبدعا بفتح الدال.
فإن كونه مبدعا يقتضي أن لا يكون واجبا بنفسه بل واجب.
يعني البدء هو الشيء الذي حدث فيما بعد، والبدعة دين جديد أضيف إلى الدين، والإبداع يكون في الإيجاد، إيجاد الشيء. بديع السماوات يعني خالق السماوات الذي أوجدها بعد أن لم تكن، بديع السماوات والأرض. والإبداع معناه في هذا الخلق. فيقول يقيل هذا فإن كون مبدعا يعني مخلوقا يقتضي ألا يكون واجبا بنفسه. وسبق معنى الواجب بنفسه أنه الغني الذي لا يحتاج إلى غيره، استغنى بنفسه، بخلاف الممكن، فإن الممكن لا يكون غنيا بنفسه، بل هو فقير إلى من يوجده، وهو المبدع. يقول فإن كونه مبدعا يقتضي ألا يكون واجبا بنفسه، يعني ألا يكون مستغنا عن غيره في إيجاده وفيما يلزم لوجوده. وهذا أمر عقلي فطري وجودي، من كان عنده عقل ومن كان عنده نظر لا بد أن يقر به. نعم.
فإن كونه مبدعا يقتضي ألا يكون واجبا بنفسه بل واجبا بغيره. فإذا قيل هذا فإذا قيل هو واجب،
لا يكون واجب شيء واجبا بغيره أبدا من المخلوقات على اصطلاح المتكلمين، ولكن هذا من باب التقدير فقط، وإلا الواجب بغيره ممتنع، لأنه إذا وجب معناه أنه استغنى بغيره، أي تناقض، فهو مفتقر إلى غيره، ليس مستغني، ليس مستغن بغيره، مفتقر إلى غيره، مفتقر إلى إيجاده، ومفتقر إلى ما أيضا يجعله حيا من جلب النفع ودفع الضر وحمايته، وهذا صفة كل مخلوق، سواء كان المخلوق عاقلا أو غير عاقل. فالواجب بنفسه هو الله فقط، والواجب والبقية المخلوقات كلها فقيرة، فقيرة إلى من يوجدها، فقيرة إلى من يقوم عليها ويمنعها من الذهاب. لهذا أخبر الله جل وعلا أنه هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وأنه لولا إمساكه ما بقي شيء، تعالى وتقدس. فالمقصود أن الوجود كله لا يخلو عن الأمرين، إما أن يكون واجب بنفسه أو يكون وجد بغيره، افتقر إلى غيره لا يستغني بنفسه، بل هو فقير إلى من يوجده، كيف يكون واجبا بغيره؟ وإذا قيل إن الواجب هو الغني هذا لا يكون، ما إذا كان قيل إن الواجب يعني يطلق على الموجود، وهذا خلاف اصطلاح المتكلمين. نعم.
فإذا قيل هو واجب موجود بنفسه وهو لم يوجد إلا بغيره، كان هذا جمعا بين النقيضين. وكذلك
وهذا لا يمكن جمع بين النقيضين، النقيض المقابل هذا لا يمكن أن يجتمع النقيضان، فإما أن يرتفع أو يوجد أحدهما فقط. نعم.
وكذلك إذا قيل الأفعال القائمة والمفعولات المنفصلة عنه، إذا كان اتصافه بها صفة كمال فقد فاتته في الأزل، وإن كان صفة نقص فقد لزم اتصافه بالنقائص. قيل الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته يمتنع أن يكون كل منها أزلية، وأيضا فلا يلزم أن يكون وجود هذه في الأزل صفة كمال، بل الكمال أن توجد حيث اقتضت الحكمة وجودها.
والله جل وعلا له الكمال سواء أوجد المخلوقات أو لم يوجدها، فإيجاد المخلوقات بمشيئته جل وعلا وقدرته، وهو مستغن عنها تعالى وتقدس، فكماله ثابت له ولو لم تكن موجودة. التقديرات هذه كلها من باب الجدل. نعم.
وأيضا فلو كانت أزلية لم تكن موجودة شيئا بعد شيء، فقول القائل فيما حقه أن يوجد شيئا بعد شيء، فينبغي أن يكون في الأزل جمع بين النقيضين، وأمثال هذا كثير. فلهذا قلنا الكمال الممكن الوجود، فما هو ممتنع في نفسه فلا حقيقة له، فضلا عن أن يقال هو موجود أو يقال هو كمال للموجود. وأما الشرط الآخر وهو قولنا الكمال الذي لا يتضمن نقصا على التعبير بالعبارة السديدة، أو الكمال الذي لا يتضمن نقصا يمكن انتفاؤه على عبارة من يجعل ما ليس بنقص نقصا،
يعني هذا على سبيل النظر إلى اصطلاح الناس وعقولهم وأعمالهم التي أو أقوالهم التي يقولونها. فهو يقول الشرط الثاني الآخر ويقول الكمال الذي لا يتضمن نقصا، ويقول هذه العبارة السديدة. أما العبارة التي عليها الملاحظة يقول الكمال الذي لا يتضمن نقصا يمكن انتفاؤه، النقص يمكن انتفاؤه، يعني هذا ما يصلح إلا أن يكون المخلوق، لأن المخلوق هو الذي يتصل بهذا الكمال الذي يمكن انتفاؤه، وهو يكون نسبي بالنسبة. أما رب العالمين جل وعلا فله الكمال المطلق. نعم.
فاحترز عما هو لبعض المخلوقات كمال دون بعض، وهو نقص بالإضافة إلى الخالق لاستلزامه نقص، كالأكل والشرب مثلا. فإن الصحيح الذي يشتهي الأكل والشرب من الحيوان أكمل من المريض الذي لا يشتهي الأكل والشرب.
أصله أن المخلوق ناقص، ناقص من كل وجه، فصار الكمال الذي هو أي نقص يكون كمالا له، لأنه ناقص في نفسه وناقص في وجوده، فهو لا يتصل بالكمال المطلق، خلاف رب العالمين جل وعلا فإنه غني عن كل شيء. ولهذا يقول جل وعلا جاء في قراءة آية التي في سورة الأنعام، وهو يطعم ولا يطعم، هكذا في قراءة ولا يطعم، نفى ذلك عن نفسه جل وعلا لأن هذا نقص. وكذلك لما ذكر الرد على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله، قال عيسى وأمه وكان يأكلان الطعام، فأكل الطعام نقص، ولا يكون الذي يأكل الطعام إله، لأنه فقير أولا، يكون فقير إلى الأكل، ومن كان مفتقرا للأكل يكون لا يكون إله. الثاني أنه إذا أكل احتاج إلى أمر آخر، وهو إخراج الفضلات التي تكون من الأكل، وهذا نقص أيضا. المقصود أن المخلوق لا يجوز أن يلحق بالخالق تعالى وتقدس، والمخلوق ناقص من كل وجه، ولهذا صار من كماله النقص، يكمل بالشيء الذي هو نقص يكمل به، وهذا يكون بالنسبة لبعضه مع بعض، ولا هو في نفسه ناقص، بخلاف رب العالمين جل وعلا فله الكمال المطلق. نعم.
لأن قوامه بالأكل والشرب، فإذا قدر غير قابل له كان ناقص.
يعني قوامه يعني وجوده، بدون أكل وشرب لا يوجد، يموت ويهلك، هذا من النقص. نعم.
فإذا قدر غير قابل له كان ناقصا عن القابل لهذا الكمال، لكن هذا يستلزم حاجة الآكل والشارب إلى غيره، وهو ما يدخل فيه من الطعام والشراب، وهو مستلزم لخروج شيء منه كالفضلات، وما لا يحتاج إلى دخول شيء منه أكمل ممن يحتاج إلى دخول شيء فيه.
لا يلحق هذا بما يكون في الآخرة، لأن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولكن ليس لهم فضلات لكمال حياتهم وكمال مطعومهم، فإنه يكون رشحا ولا يحتاجون، لا يتغوطون ولا يتبولون، ولهذا صارت حياتهم بالنسبة لهم كاملة، فكملت حياتهم فيها. وأما هذا في الدنيا لا يمكن أن يكون هذا. نعم.
وما يتوقف كماله على غيره أنقص مما لا يحتاج في كماله إلى غيره، فإن الغني عن شيء أعلى من الغني به، والغني بنفسه أكمل من الغني بغيره.
من الغني بغيره. نعم.
ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق، وهو نقص بالنسبة إلى الخالق، وهو كل ما كان مستلزما لا مكان لإمكان العدم عليه المنافي لوجوبه وقيوميته، أو مستلزما للحدوث المنافي لقدمه، أو مستلزما لفقره المنافي لغناه.
فصل.
فصل: إذا تبين هذا تبين أن ما جاء به الرسول هو الحق الذي يدل عليه المعقول، وأن أولى الناس بالحق.
هذه الثمرة. لهنا وصلنا إلى الدليل الذي يجب أن يعتمد عليه، أما الأول كله مقدمات. أول كلام إلى هنا مقدمات لبيان أن ما يقوله هؤلاء أنه باطل، وبطلانه يكون بالواقع وبالعقل وبالدليل الذي دل عليه من الوحي وما جاءت به الرسل. وهذا إثبات الدليل، من هنا يبدأ. فلا بد أن يكون الدليل شيء موثوق به، وكلام الناس لا يوثق به، ولهذا ينقض بعضه بعضا، يعني كلام الناس يتناقض. تجد هذا مثل يقرر شيئا فيأتي غيره وينقضه ويبطله ويقول باطل، وإن كان هذا عنده أنه متيقن. فالذي لا يمكن يتطرق إليه هذا الشيء هو الوحي، وقول العالم بكل شيء، عالم بنفسه وبغيره تعالى وتقدس. والرسول يأتيه الوحي من الله جل وعلا، فهو يقول ويحكم بالوحي الذي يوحيه الله جل وعلا إليه، فهذا الذي يعتمد، وهذا هو الأصل، وما عداه من الأصول يجب أن ترجع إليه. نعم.
وإن أولى الناس بالحق أتبعه.
إذا تبين هذا تبين، أول كلام إذا تبين هذا، يعني
إذا تبين هذا تبين،
إذا وقف الواحد لازم أنه يأتي بالكلام من أوله حتى يتبين المراد. نعم.
إذا تبين هذا تبين أن ما جاء به الرسول هو الحق، هو الحق الذي يدل عليه المعقول، وأن أولى الناس بالحق أتبعهم له وأعظمهم له موافقة، وهم سلف الأمة وأئمتها. سلف الأمة وأئمتها.
من هم سلف الأمة؟ الصحابة. الصحابة هم السلف، وأتباعهم إلى يوم القيامة يكونون أتباعا له. أما الأئمة فهم العلماء الذين يعتمد على قولهم، وهم اعتمدوا على الحق وبينوه ووضحوه، لأن الحق لا يضح لكل أحد، قد يحتاجون إلى إمام يوضح لهم، وهذا لازم لكثير الناس. ولهذا يقول جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الناس ليسوا سواء. الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الناس بما عندما يأتيهم الوحي بمثال واضح، والمثل ما جئت به مثل الناس، يعني في قبوله، كمثل غيث أصاب أرضا وكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى فأرعى الناس وانتفعوا، ومنها قيعان أمسكت الماء، ومنها أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلى. فالمثل الأول مثل العلماء الفقهاء الذين قبلوا الحق وانتفعوا به ونفعوا غيره، والثاني مثل الذين حفظوا وأوصلوا العلم إلى من هو أعلم منهم وأفقه، والمثل الثالث مثل المعرض الذي لا يحفظ ولا يعمل، فهم الهالكون. فالمقصود أن يعني الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون واضحا جليا يستوي الناس في معرفته، كقوله اعبدوا الله اقيموا الصلاة، هذا لا يجوز أن أحد يجهله، وقد يكون يحتاج إلى تفسير وإلى إيضاح، يكون هذا إلى العلم. نعم.
وهم سلف الأمة وأئمتها الذين أثبتوا ما دل عليه الكتاب والسنة من الصفة. الذين أثبتوا ما دل،
يجب أن تقول أثبتوا، أثبتوا هذا لازم في كل الأفعال التي تأتي بهذه الأسماء، ما تقول أثبتوا هذا لحن خطأ. أثبتوا
الذين أثبتوا ما دل عليه الكتاب والسنة من الصفات ونزهوه عن مماثلة المخلوقات، فإن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام صفات كمال ممكنة بالضرورة ولا نقص فيها، فإن من اتصف بهذه الصفات فهو أكمل ممن.
لماذا يقول ممكنة؟ لماذا يقول ممكنة؟ وش الممكن؟ يعني أنها ليس هناك لا في العقل ولا في غيره ما ينفيها، إذا كان كذلك يكون هذا دليل إلى دليل، وإلا الدليل إثباتها من قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود الممكن أنه ليس ما لا معارض، شيء يعارضها من الأدلة التي تنفيها. نعم.
فإن من اتصف بهذه الصفات فهو أكمل ممن لا يتصف بها، والنقص في انتفائها لا في ثبوتها، والقابل للاتصاف بها كالحيوان أكمل ممن لا يقبل الاتصاف بها كالجمادات. وأهل الإثبات يقولون للنفاة لو لم يتصف بهذه الصفات لاتصف بأضدادها من الجهل والبكم والعمي والعمي والصمم.
العمى من الجهل والبكم والعمى والصمم. نعم.
من الجهل والبكم والعمى والصمع.
نعم.
والصمم.
نعم.
فقال لهم النفاة هذه الصفات متقابلة تقابل العدم والملكة والملكة. لا تقابل السلب والإيجاب.
السلب والجيب، السلب هو النفي والإيجاب الإثبات، ولكن الملكة ما هي؟ هذا الصلاح من مصطلح المتكلمين لا يدل عليه لا لغة ولا وضع، فهو اصطلاح وضعوه في هذا ليس له معنى يعني تدل من الكلمات العربية تدل عليه. ومقصودهم بالملكة يعني الشيء الذي يقبل هذا نفي عنه وإن كان قابلا له، مثل إذا وجد مثلا إنسان أعمى، الأعمى يعني يقبل البصر، الرجل يقبل البصر، فإذا نفيته عنه وصار هذا من الملكة عنده، هذا من القمم، بخلاف الجماد إنه هذا لا يكون ملكا. ثم سيأتي كلام المؤلف يقول إن هذا ليس له معنى، وأنه لا وجود لمثل هذه لا في اللغة ولا في الشرع، فهي اصطلاح فاسد باطل يجب أن يرد. هم جابوه لأجل إعزاز مذاهبهم وإبطال مذهب أهل الحق الذين يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا كثير من الناس ما يعرف الملكة. نعم.
والمتقابلان تقابل العدم والملكة إنما يلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخر إذا كان المحل قابلا لهما، كالحيوان الذي لا يخلو إما أن يكون أعمى وإما أن يكون بصيرا.
هذا تمثيل لمقابلة الملكة، الملكة العدم والملكة، الحيوان الذي يقبل أن يكون أعمى ويقبل أن يكون بصيرا، فإذا نفي عنه البصر يقول يكون هذا هو يعني يثبت له بصر أو نفي عنه، فهو يجوز أن يكون هذا من المقابل، لأن البصر يقابله أيش؟ العمى. فإذا نفيت البصر عنه وقيل له أن هذا النفي من باب الملكة وليس من باب المقابلة المرادة. نعم.
كالحيوان الذي لا يخلو إما أن يكون أعمى وإما أن يكون بصيرا لأنه قابل.
المقصود مقصودهم من هذا إيش؟ مقصودهم مثل هذا يقول لك ما تقول في مثل الأسطوانة هذه إنها بصيرة أو إنها عمياء، والنتيجة النتيجة يقول إن الله جل وعلا لا يقبل هذا الشيء، فلا يجوز أن نصفه بأنه بصير أو أنه سميع، فهو إغال في الإبطال، إغال في التعطيل، تعطيل الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس عن قوله. فالإنسان كفور جهول نسأل الله العافية، قد يبلغ في الكفر الغاية والنهاية، وقد يصل كفره إلى ما لا يصل إليه كفر إبليس. نعم.
لأنه قابل لهما بخلاف الجماد فإنه لا يوصف لا بهذا ولا بهذا.
فهذا يعني الجماد يسألون هذا بمثل رب العالمين تعالى، أنه لا يجوز أن يوصف لا بالعمى ولا بالبصر، ولا يوصف لا بالسمع ولا بالصمم. نعم.
فيقول لهم أهل الإثبات هذا باطل من وجوه، أحدها أن يقال الموجودات نوعان، نوع يقبل الاتصاف بالكمال كالحي ونوع لا يقبله كالجماد، ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات الكمال أكمل ممن لا يقبل ذلك، وحينئذ فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات الكمال لزم انتفاء اتصافه بها، وأن يكون القابل لها وهو الحيوان الأعمى الأصم الذي لا يقبل السمع والبصر أكمل منه، فإن القابل للسمع والبصر في حال عدم ذلك أكمل ممن لا يقبل ذلك.
قوله الحيوان الأعمى الأصم الذي لا يقبل السمع والبصر يعني على قولكم واصطلاحكم، وإلا الحيوان يقبل السمع والبصر، يعني لأنه بل هو في الفعل يكون سمع بصير، ولكنه يقبل أن ينفع عنه، ينتفي عنه السمع والبصر كما قالوا سابقا في المقابلة، مقابلة العدم والملك. هذا مقصود. نعم.
فإن القابل للسمع والبصر في حال عدم ذلك أكمل ممن لا يقبل ذلك، فكيف المتصف بها؟
يعني أن الحيوان أكمل من الجماد، لأن الجماد لا يقبل السمع والبصر، وليس هذا إلا على الاصطلاح، وإلا في الواقع كل شيء يسمع. إن الله أخبرنا جل وعلا إن السماوات والأرض والجبال والشجر والنجوم كلها تسجد لله جل وعلا، وكثير من الناس كثير منهم حق عليه العذاب، ومن يهن الله فلا مكرم له، تعالى الله وتقدس، لأن عبادة الله إكرام، فمن كان عابدا لله فقد أكرمه الله جل وعلا وأعلاه، والذي كفر بالله قد أهانه الله جل وعلا. ثم كذلك وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وإن من شيء يعني هذا العموم، كل شيء يسبح الله جل وعلا، دخل فيه الحصى والجبال والشجر وغيره، فإذا تسمع على هذا، ليس السمع دليلا على كون الذي يسمع أنه يدعى أو أنه يخاطب أو ما أشبه ذلك، ما يستدل به بعض الناس يقول إن الأموات لا يسمعون، وإذا قيل أنهم يسمعون كان هذا دليلا لمن يدعوهم ومن يناديهم ويعبدهم. وحتى ولو سمعوا إذا كان يسمع وهو لا يستطيع أن ينفع ولا يستطيع أن يجيب فما الفائدة؟ لا فائدة فيه، مثل سمع جماد. والله جل وعلا أخبرنا أن الجلود والأيدي والأرجل أنها تتكلم، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قوله أنطق كل شيء دل على أن كل شيء إذا أنطقه الله تكلم. وفي الحديث الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة، حجر يقول السلام عليك يا رسول الله. ومن الأشياء المشهورة قصة الجذع الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، كان يستند إلى جذع نخلة يابس فيخطب، فلما اتخذ المنبر وترك الجذع سمع أهل المسجد له حنين مثل حنين الناقة إذا فقدت ولدها، حتى نزل على المنبر والتزم فهدأ وسكن، قال لو تركته لبقي يحن إلى يوم القيامة. لماذا؟ هل عنده حياة وإحساس؟ نعم، حياة تليق به وإحساس يليق به. المقصود أن الأشياء تسمع ولكن سماع يليق بها. فعلى هذا إذا قيل مثلا جدار يريد أن ينقض يقول إرادة تليق به، تليق به يعني إرادته، يعني ميلانه هذه الإرادة إرادته، وليس هذا من باب المجاز الذي يقولها أهل الباطل. فالمقصود أن نفي السماع أو نفي مثلا السمع والبصر واتصافه هذا على الوضع الذي هو مشاهد في كلام المؤلف هنا وجزاله لهؤلاء. نعم.
فلزم من ذلك أن يكون مسلوبا لصفات الكمال على قولهم، ممتنعا عليه صفات الكمال، فأنتم فررتم من تشبيهه بالأحياء فشبهتموه بالجمادات، وزعمتم أنكم تنزهونه عن النقائص فوصفتموه بما هو أعظم النقص. الوجه الثاني أن يقال: هذا التفريق بين السلب والإيجاب وبين العدم والملكة أمر اصطلاحي، وإلا فكل ما ليس بحي فإنه يسمى ميت.
إلهي يعني اصطلحتم عليه أنتم، ليس له أصل لا في اللغة ولا في الشرع، فإذا لا يقبل أصلا فهو فاسد. الاشتغال به مضيعة للوقت وللعمر إذا كان ليس له حقيقة. نعم.
وإلا فكل ما ليس بحي فإنه يسمى ميتا، كما قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الوجه الثالث أن يقال: نفس سلب هذه الصفات نقص، وإن لم يقدر هناك ضد ثبوتي، فنحن نعلم بالضرورة أن ما يكون حيا عليما قديرا متكلما سميعا بصيرا أكمل ممن لا يكون كذلك، وأن ذلك لا يقال سميع ولا أصم كالجماد. وإذا كان مجرد إثبات هذه الصفات من الكمال ومجرد سلبها من النقص وجب ثبوتها لله تعالى، لأنه كمال ممكن للموجود ولا نقص فيه بحال، بل النقص في عدمه.
ما كان المسلمون يفكرون بأنهم يحتاجون إلى مثل هذا في إثبات الصفات لله، إثبات السمع والبصر إلى مثل هذه المجادلات وهذه لولا وجود هؤلاء الضلال الذين ضلوا وزعموا أنهم مسلمين أنهم مسلمون وهم من أبعد الناس عن معرفة الله جل وعلا. وإلا هذا أمر مفروغ منه. والرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتكلم في إثبات الصفات لله جل وعلا. الصحابة الذين يحضرون عنده يعرفون اللغة ويعرفون ما خوطبوا به، فكانوا ينزلون خطاباته على ما عرفوه من اللغة، ولا كان أحد منهم يتوقف أو يتشكك في شيء من ذلك. إذا كان هذا موجودا عندهم لسألوا، على أقل تقدير يسألوا وش معنى هذا، وش كما سألوا عن أشياء لا تساوي ذلك. سألوا عن اليتامى خلطتهم مثل الطعام، سألوا عن المحيض، سألوا عن الأهلة، سألوا عن الشهر الحرام وغير ذلك من الأسئلة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن. ما تجد سؤالا جاء في معنى استواء الله أو علو الله أو سمع الله أو بصر الله أو غير ذلك من صفاته، مما يدل على أنهم قبلوا هذا على ظاهره بدون شك أو تردد، لأن هذا من أهم الأمور. كون الإنسان مثلا يعرف ربه الذي يعبده، لا بد أن يكون الشيء ثابت عنده في ذلك بأوصافه وما يستحق، وكذلك ما يجب أن ينفى عنه تعالى وتقدس. نعم.
وكذلك إذا قدرنا موصوفين بهذه الصفات، أحدهما يقدر على التصرف بنفسه فيأتي ويجيء وينزل ويصعد ونحو ذلك من أنواع الأفعال القائمة به، والآخر يمتنع ذلك منه، فلا يمكن أن يصدر منه شيء من هذه الأفعال. كان هذا القادر على الأفعال التي تصدر عنه أكمل ممن يمتنع صدورها عنه.
هذا نوع آخر من إثبات الصفات، يعني هذا الوجه الأول في السمع والبصر ونحو ذلك، وهذا في الفعل الأفعال التي هي من أوصاف الله جل وعلا مثل الاستواء والعلو والنزول والمجيء وما أشبه ذلك مما أخبر الله جل وعلا أنه يفعله أو سيفعله. نعم.
وإذا قيل قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث به، كان كما إذا قيل قيام الصفات به يستلزم قيام الأعراض به.
يعني أن هذا يكون جوابا لهم، يعني أنتم إذا قلتم مثلا إن الحوادث إن الاستواء حادث لأنه فعل، والنزول حادث لأنه فعل، والحوادث إذا وقعت ممن وقعت من تدل على أن هذا محدث، هذا مجرد اصطلاح أيضا، وهو لا يعتمد لا على دليل عقلي ولا دليل سمعي، ولكن مجادلتهم يقال أنتم أثبتتم مثل أنه سميع وبصير يعني الأسمى، ونحن نعرف أن السمع والبصر أنه عرض الذي يسمونه عرض، فإذا أثبتتموها وقلنا الأعراض لا بد أن تقوم بغيرها على اصطلاحكم، فإثبات أيضا المجي والذهاب والاستواء والعلو مثل ذلك لا فرق بينهما، سواء قلتم إنها حوادث أو لم تقولوا ذلك. نعم.
ولفظ الأعراض والحوادث لفظان مجملان، فإن أريد بذلك ما يعقله أهل اللغة من أن الأعراض من أن الأعراض
واللغة يعني المقصود اللغة العربية التي نزل بها القرآن، ما هي كل لغة. إذا كان مثلا المقصود ما يدل على اللغة فهذا لا يدل عليه، لأن العرض هو الذي يعرض ويزول، وليس مثلا اليد تسمى عرض، الوجه يسمى عرض، والصفات التي يتصف بها رب العالمين. نعم.
ولفظ الأعراض والحوادث لفظان مجملان، فإن أريد بذلك ما يعقله أهل اللغة من أن الأعراض والحوادث هي الأمراض والآفات،
هي الأمراض،
الأمراض والآفات، كما يقال فلان قد عرض له مرض شديد، وفلان قد أحدث حدثا عظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. وقال إذا أحدث أحد،
أن تقول محدثا أو محدثا،
آوى محدثا،
آوى محدثا، يصح النصب والكسر في هذا، إنه جاء في الرواية بهما أيضا أو محدثا أو محدثا، ولكن المعنى يختلف. فمحدثا يعني الذي أحدث حدثا، أواه يعني حماه من إقامة الحد عليه، إقامة أمر الله جل وعلا. أما محدثا فيكون الحدث نفسه، أو كان هو الذي أحدثه.
وقال إذا أحدث أحدكم فلا يصلي حتى يتوضأ. ويقول الفقهاء الطهارة نوعان، طهارة الحدث وطهارة الخبث. ويقول أهل الكلام اختلف الناس في أهل الأحداث من أهل القبلة كالربا والسرقة وشرب الخمر،
الأحداث يعني المعاصي،
وشرب الخمر، ويقال فلان به عارض من الجن، وفلان حدث له مرض، فهذه من النقائص التي ينزه الله عنها.
يعني هذا في اللغة، هذا العرض في اللغة، وليس العرض الذي يقوله المتكلمون يعني ويصطلحون عليه أنه كل ما قام بغيره وليس له قيام بنفسه. نعم.
وإن أريد بالأعراض والحوادث فاصطلاح خاص، فإنما أحدث ذلك الاصطلاح من أحدثه من أهل الكلام، وليست هذه لغة العرب ولا لغة أحد من الأمم، لا لغة القرآن ولا غيره، ولا العرف العام، ولا اصطلاح أكثر الخائضين في العلم، بل مبتدعوا هذا الاصطلاح هم من أهل البدع المحدثين في الأم، هم من أهل البدع المحدثين في الأمة الداخلين في ذم النبي صلى الله عليه وسلم. وبكل حال فمجرد هذا الاصطلاح وتسمية هذا أعراضا وحوادث لا يخرجها عن أنها من الكمال الذي يكون المتصف به أكمل ممن لا يمكنه الاتصاف به أو يمكنه ذلك ولا يتصف به. وأيضا فإذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفات الكمال التي هي أعراض وحوادث على اصطلاحهم كالعلم والقدرة والفعل والبطش، والآخر يمتنع أن يتصف بهذه الصفات التي هي أعراض وحوادث، كان الأول أكمل، كما أن الحي المتصف بهذه الصفات أكمل من الجمادات. وكذلك إذا قدر اثنان أحدهما يحب نعوت الكمال ويفرح بها ويرضاها، والآخر لا فرق عنده بين صفات الكمال وصفات النقص، فلا يحب لا هذا ولا هذا، ولا يرضى لا هذا ولا هذا، ولا يفرح لا بهذا ولا بهذا، كان الأول أكمل من الثاني.
يعني هذا من باب إثبات المحبة والرضا والفرح والغضب الذي يوجب الأشاعرة تأويله، يقولون يجب أن تؤول أو تفوض لا يثبتونها، أو يقول أن هذا من ناحية العقلية، إذا وجد اثنان أحدهما يفرح ويرضى ويغضب والآخر لا يمكنه هذه الأمور، لا تمكنه هذه الصفات، فالأول يكون أكمل، والله جل وعلا أولى بالكمال، مع أنه يجب أن يعلم الفرق الشاسع بين صفات الله جل وعلا وصفات المخلوق، وصفات المخلوق تناسب ضعفه وحدوثه وكونه فقير، صفات الخالق تناسبه، فصفات رب العالمين خصائص، ومعنى خصائص أنها تخصه لا يشاركه فيها المخلوق. نعم.
ومعلوم أن الله تبارك وتعالى يحب المحسنين والمتقين والصابرين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه كلها صفات كمال. وكذلك إذا قدر اثنان أحدهما يبغض المتصف بضد الكمال كالظلم والجهل والكذب، ويغضب على من يفعل ذلك، والآخر لا فرق عنده بين الجاهل الكاذب الظالم وبين العالم الصادق العادل، لا يبغض لا على هذا ولا على هذا، ولا يغضب لا على هذا ولا على هذا، كان الأول أكمل. وكذلك إذا قدر اثنان أحدهما يقدر أن يفعل بيديه ويقبل بوجهه والآخر لا يمكنه ذلك، إما لامتناع أن يكون له وجه ويدان، وإما لامتناع الفعل والإقبال عليه باليدين والوجه، كان الأول أكمل. فالوجه واليدان لا يعدان من صفات النقص في شيء مما يوصف بذلك، ووجه كل شيء بحسب ما يضاف إليه، وهو ممدوح به لا مذموم، كوجه النهار ووجه الثوب ووجه القوم ووجه الخيل ووجه الرأي وغير ذلك. وليس الوجه المضاف إلى غيره هو نفس المضاف إليه في شيء من موارد الاستعمال، سواء قدر الاستعمال حقيقة أو مجازا.
هذه لأن هذه الأمور التي هذه الصفات أنكروها أو أولوها فوضوها، أنكروا مثلا المحبة والرضا والغضب، وأنكروا كذلك أن يكون لله جل وعلا يد أو له رجل أو له وجه، تعالى الله وتقدس، فيقول إن إثباتها للمخلوق كمال، والمخلوق ما اكتسبها بذاته ولا بفعله، وإنما الله جل وعلا هو الذي جعلها كمالا له، فهو أولى بالكمال. وإذا قدر أن من المخلوقين من تكون له هذه فهي أكمل ممن لا تحصل له. نعم. ولكن ليس هذا هو الطريق، طريق إثباتها في الثابت الذي جاء به، هذا أمور من باب العقل، وإلا فهي ثابتة بالنصوص، وإذا ثبتت الصفة بالنص وجب الإيمان بها والتسليم للنص. ولكن الذي ينكرها يقال له مثل ما قال المؤلف هنا. نعم.
فإن قيل من يمكنه الفعل بكلامه أو بقدرته بدون يديه أكمل ممن يفعل بيديه، قيل من يمكنه الفعل بقدرته أو تكليمه إذا شاء وبيديه إذا شاء هو أكمل ممن لا يمكنه الفعل إلا بقدرته أو تكليمه ولا يمكنه أن يفعل باليد.
مثل الذي يمكنه الفعل بقدرته، مثل إيش؟ مثل النار مثلا تحرق الحطب بقوتها، قوة الإحراق الذي فيها، مثل الماء يدفع الشيء أو يغرق الشيء قوته، ولكن ليس له يد وليس له قول يقوله، هل هذا مثلا يكون أكمل من الذي يستطيع أن يفعل هذا الشيء بقوله وبفعله؟ نعم.
ولهذا كان الإنسان أكمل من الجمادات التي تفعل بقوة فيها كالنار والماء، فإذا قدر اثنان أحدهما لا يمكنه الفعل إلا بقوة فيه، والآخر يمكنه الفعل بقوة فيه وبكلامه، فهذا أكمل. فإذا قدر الآخر أن يفعل بقوة فيه وبكلامه وبيديه إذا شاء فهو أكمل وأكمل. وأما صفات النقص فمثل النوم، فإن الحي اليقظان أكمل من النائم والوسنان، والله لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذلك من يحفظ الشيء بلا اكتراث أكمل ممن يكرثه ذلك.
كان الاكتراث يحفظ الشيء بلا اكتراث، يعني بلا مشقة، بل بلا تأثر به، فهو سهل ميسور. هذا مثل قول الله جل وعلا: ولا يكرثه ولا يكرث حفظهما، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني ما بين أيديهم وخلفهم، وما يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. يؤوده يعني يكرثه ويثقله. فالإكراث هو الإثقال والمشقة، الذي لا يشق عليه الشيء بل لا يتأثر به أكمل ممن يؤثر عليه ويشق عليه، والله جل وعلا لا يؤثر عليه شيء، فهو على كل شيء قدير، تعالى الله وتقدس. نعم.
والله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وكذلك من يفعل ولا يتعب أكمل ممن يتعب، والله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب، ولهذا وصف الرب بالعلم دون الجهل. ولهذا وصف الرب بالعلم دون الجهل، والقدرة دون العجز، والحياة دون الموت، والسمع والبصر والكلام دون الصمم والعمى والبكم، والضحك دون البكاء، والفرح دون الحزن. وأما الغضب مع الرضا والبغض مع الحب فهو أكمل ممن لا يكون منه إلا الرضا والحب دون البغض والغضب للأمور المذمومة التي تستحق أن تذم وتبغض. ولهذا كان اتصافه بأن يعطى أن يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، أكمل من اتصافه بمجرد الإعطاء والإعزاز والرفع، لأن الفعل الآخر حيث تقتضي الحكمة ذلك أكمل مما لا يفعل إلا أحد النوعين، ويخل بالآخر في المحل المناسب له. ومن اعتبر هذا الباب وجده على قانون الصواب، والله الهادي لأولي الألباب.
يعني اعتبر هذا قاس، هذا قاس بقية الأشياء الأمور على هذا المنوال، وجد أن هذا هو الصواب، وأنه هو الطريق العقلي الصحيح الذي أرشده الوحي واهتدى بذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى أزلي، وما معنى ممكن الوجوب، وما معنى واجب الوجود؟
الأزلي يعني القديم الذي ليس له مبدأ، وواجب الوجود هو الذي وجوده بنفسه لا يحتاج إلى غيره، يستغنى بنفسه عن غيره. وجائز الوجود هو الذي افتقر إلى في وجوده إلى من يوجده.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قد اختلف ابن حجر والنووي وغيرهم مع أهل السنة في بعض المسائل، لكن أجمع أهل السنة على أنه من أهل السنة، فما هو الضابط في المبتدع ومتى يخرج من أهل السنة؟
يعني إذا كان الإنسان مجتهد فأخطأ في اجتهاده هذا لا لوم عليه، ولا يجعل ذلك من الأمور التي تخرجه عن أهل السنة، لأنه أهل الاجتهاد واجتهد فخطأه معفو عنه وقد يؤجر على اجتهاده، يكون مأجور على الاجتهاد والخطأ معفو عنه كما في نص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء ما أرادوا الباطل ولا أرادوا مخالفة النصوص، وإنما اجتهدوا في ذلك لأمور قامت عندهم من الشبه والتعليم الذي تلقوه عن مشايخهم فتأثروا به، واستبعدوا أن يكون مشايخهم خالفوا النصوص فاجتهدوا في هذا. لهذا ما يجوز يعني ذمهم وإخراجهم عن المحيط أهل السنة، وإن كان هذه الأمور التي فعلوها مخالفة يقال إنها مخالفة خالفة وبدع، ولكن هم ما قصدوها. نعم.
أحسن عليكم. يقول السائل: كل معطل وقع في تكذيب القرآن والسنة، لما لا يكفرهم أهل السنة؟ وهل يجوز تكفيرهم بعد إقامة الحجة عليهم؟ يقول: كل معطل وقع في تكذيب القرآن والسنة، فلما لا يكفرهم أهل السنة؟ وهل يجوز تكفيرهم بعد إقامة الحجة عليهم؟
التكفير حكم من أحكام الله جل وعلا، لا يجوز أن يكون إلا بالدليل، الدليل الذي يكون بالكتاب والسنة. ثم المخالف الذي يقع في الكفر ما يكون يعني يكفر على الأول ما يقع في الشيء، لا بد أنه إذا كان عنده شبهة تزال ويقام عليه الدليل، ثم بعد ذلك يحكم، لأن الحكم هذا حكم الرجل، حكم الحاكم، حكم الحاكم لا يجوز إلا إذا كان الحكم محلا له، فإذا كان هناك شبهة هناك عدم دليل يقوم لمن وقع في هذا لا بد من إيجاد ذلك، ثم بعد ذلك إذا استمر على هذا بعد إقامة الدليل وإزالة الشبهة يأتي الحكم، يأتي هنا، هذا أمر عام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يفهم من كلام شيخ الإسلام أن الظل من صفات الله، لأنه قال: البصر أكمل والنور أكمل والظل أكمل؟
لا لا، هذا تمثيل، تمثيل لأن الأمور المتقابلة لا تستوي، فالظل تقابل الحر مثلا الشمس لا يستوي هذا معها، والظلام يقابل النور يقابله النور لا يستوي هذا مع هذا. وقال مقصوده كما سبق أن الكمال يثبت لله جل وعلا بالعقل وبالوضع الذي نتعارف عليه، فله الكمال المطلق، والله أخبر عن الأمور المتقابلة أنها لا تستوي، هذا المقصود.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ألا يكون الأرجح في معنى قوله عليه الصلاة والسلام أن صلة الرحم يزيد من العمر أن يكون تأويل الحديث أن الزيادة هو في صحف الملائكة، لأن ذلك لا يؤثر فيما هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟
الزيادة ليست لا في صحف الملائكة ولا في اللوح المحفوظ، لما في زيادة، الذي في اللوح المحفوظ لا ينقص ولا يتغير، ولكن الزيادة في مثل الصلة مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأنه يزيد عمره منذ علم الله جل وعلا ذلك وكتبه، الله علم كل شيء قبل وجوده، فما يكون الأمر على مثل ما يتصور بعض الناس، مثل الإنسان الذي يشك في الشيء يقول إن فعل كذا صار له كذا وإن لم يفعل كذا صار له كذا، هذا لا يمكن، إنما الله علام الغيوب، ولكن الأمور لها أسباب، كل شيء جعل الله له سبب، فجعل مثلا إطالة عمر هذا الرجل سببه صلة الرحم فأثبت هذا في اللوح المحفوظ. وقول الله جل وعلا: وما يعمر من معمر أو ينقص من عمره إلا في كتاب، ليس معنى هذا أن هذا المعمر هو الذي ينقص من عمره. المفسرون يقولون: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر، وكلها ثابتة في اللوح المحفوظ مكتوبة في الكتاب لا تتغير ولا تزول. ويقولون هذا مثل إذا قلت: عندي دينار ونصفه، فالنصف ليس هو نصف الدينار الذي عندك، نصف دينار آخر. كذلك قوله: أو ينقص من عمره، يعني من معمر آخر ليس هو هذا. وسبب النقص هو مسجل مكتوب في اللوح المحفوظ، وكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير. فإعمارنا وكذلك الذي في صحف الملائكة حينما كتبوها، حينما كتب الملك عندما نفخ الروح في الجنين ما تتغير، الذي كتب هو الذي في اللوح المحفوظ، ولكنه نقل اللوح المحفوظ وأعلم الملك به وسجله فيبقى كما هو. فالأمور المسببات وأسبابها كلها معلومة لله جل وعلا وموجودة في اللوح المحفوظ. قول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. المحو أصح ما قيل فيه هذا أنه في صحف، أنه في نسخ الشرائع التي يشرعها الله، فهو يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. ومنهم من يقول هذا في الأمور التي لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب وتكون في صحف الملائكة، هذا الذي قيل في صحف الملائكة، يعني مثل قولك: أعطني الكتاب، خذ الكتاب، أعطني القلم، وما أشبه ذلك. هذه إذا صار في آخر النهار يقولون تمحى ويثبت الشيء الذي فيه يعني ثواب أو عليه عقاب. وهذا قول أيضا مرجوح، القول الأول هو الراجح.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: أين كانوا القرامطة؟ أين كانوا القرامطة؟
القرامطة اسم لقوم كانوا لهم رئيس قرمطي، يعني قريب الخطى، وقرنط في خطى، فنسبوا إلى هذا، وإلا هم باطنية، والباطنية لا يزال موجودون وبكثرة، مثل النصيرية ومثل الإسماعيلية ومثل الاثني عشرية الرافضة، الذين يبطنون الأمور ويخفونها حتى يتوصلوا إلى باطلهم في أمور لو ظهر تظهروها لعلم الناس أنها باطلة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن يقال كل الأشاعرة من الظالمين أم تقسيمات بينهم؟
لا، فيه تفاوت بينهم. الأشاعرة المتأخرون ليسوا كالمتقدمين، المتقدمين أحسن منهم بكثير. المتأخرون لا يثبتون الأفعال لله جل وعلا، مثل الاستواء والعلو والنزول والمجيء، ويؤولون كثيرا تأويلا باطل. أما المتقدمون لا، ما مثل الباقلاني ومثل السفرعيني ونحوهم، هم يثبتون كثيرا من النصوص التي من الصفات التي جاءت بها النصوص بدون تأويل.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف نثبت هذه الآية بدون التأويل: يد الله فوق أيديهم؟
نثبتها بدون التأويل: يد الله فوق أيديهم، يعني معنى ذلك أن يد الله ملاصقة لأيديهم، هذه تدل على أن لله يد وأنه فوق تعالى وتقدس، ولكن تدل على أن مبايعة الرسول كأنها مبايعة لله جل وعلا، وهذا الذي يعني أريد به يبين أن هذا البيعة مؤكدة وأنها لازمة ولا بد من الاتيان بمقتضاها، من بايع الرسول كأنه بايع الله جل وعلا.
الدروس.